بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أفكر حضراتكم أولا كل سنة طيبين. إحنا أول مرة نتقابل بعد صوم وعيد الست العذراء. أفكر حضراتكم إن آخر إصحاح كان موجود في درس الكتاب معنا في أتسابون داود ربنا يرجعه بالسلامة كان الإصحاح الرابع من سفر نحمية. فاكرين؟ أفكركم برضو ان الاصحاح الرابع في سفر نحمية كان بيتكلم على الحرب الخارجية. لو تفتكروا كان في واحد اسمه صنبلط وواحد اسمه طوبيا العموني اللي هم ابتدوا يكسروا في مقاديف الشعب، وانتوا فاكرين كلامهم ان ابتدوا يسخروا من البناء وابتدوا يقولوا ان لو ثعلب صغير طلع على السور ده هيوقعه. تعرفين الثعلب حيوان حجمه ما بين القطة وما بين الكلب، يعني حجمه أصغر من الكلب، يعني وزنه خفيف يعني. وبالتالي لما يكون في سخرية بالشكل ده كان مقصود بيها هدم معنويات الشعب اللي ابتدى يبني بإيد واحد كراجل واحد سور أورشليم. النهاردة هنبتدي مع بعض الإصحاح الخامس، والإصحاح الخامس لو حبينا نديله عناوين هنديله زي ما اتكلمنا في الإصحاح الرابع عن الحرب الخارجية، الإصحاح الخامس هيتكلم على الحرب الداخلية. يعني عادي جدا إن أعداء الكنيسة اللي بره الكنيسة ما يحبوش ليها النجاح، ما يحبوش ليها التقدم، لكن لما شعب الكنيسة تيجي منه الحرب وتيجي منه العثرة المشكلة هنا أكبر بكتير قوي من الحرب الخارجية. يعني الحرب اللي بتبقى من جوه أصعب من الحرب اللي من بره. والإنسان كده برضه ممكن الشيطان يجي حاربه من بره وما تاخدش من الإنسان أكتر من أنه يقول له ابعد عني يا شيطان وينتهر بعلامة الصليب، لكن ان الانسان تكون الحرب قايمة فيه من جوه زي شهوة او طبع دايما بيغلبه دي اخطر بكتير قوي من الحرب الايه الخارجية. النهاردة هنتكلم على الاصحاح الخامس وهنتكلم على الحرب الداخلية. والحقيقة هو الاصحاح الخامس ده بيتكون لثلاث اجزاء، لما هنيجي نتكلم على كل جزء هنتكلم عنه. تعالوا الاول نشوف المشكلة اللي بيعرضها لينا الاصحاح الخامس. هنقرا مع بعض كده اول خمس اعداد. وكان صراخ الشعب ونسائهم عظيما على اخوتهم اليهود، وكان من يقول بنونا وبناتنا نحن كثيرون، دعنا ناخذ قمحا فناكل ونحيا، وكان من يقول حقولنا وكرومنا وبيوتنا نحن راهنوها حتى نأخذ قمحا في الجوع، وكان من يقول قد استقرضنا فضة لخراج الملك على حقولنا وكرومنا، والآن لحمنا كلحم إخوتنا وبنونا كبنيهم، وها نحن نخضع بنيننا وبناتنا عبيدا ويوجد من بناتنا مستعبدات وليس شيء في طاقة يدنا وحقولنا وكرومنا للآخرين. ايه بقى المشكلة هنا؟ المشكلة باختصار زي ما قلت لكم ان الحرب اللي من جوه اخطر من الحرب اللي من مين؟ من اللي بره. هحكي لكم الخمس اعداد دول بيقولوا ايه. الشعب اللي جه مع نحمية، الشعب اللي كان بيبني السور مع نحمية راح لنحمية ويشتكاله، قال له شكوتنا مش من طوبيا ولا شكوتنا من صنبلط، امال شكوتنا من مين؟ من ثلاث حاجات. الحاجة الاولانية مش لاقين الاكل، يعني الرغيف مش لاقينه. الشكوى التانية ان احنا وصلنا لدرجة من التعب والضيق عشان ناكل، رهننا بيوتنا وأراضينا. والحاجة الثالثة إن إحنا مش قادرين نسدد الضريبة للملك بتاع بابل، لأن مش معنى إن الملك سمح لنحمية واليهود اللي معاه إن يرجعوا عشان يبنوا إن عفاهم من الضريبة. فإحنا لأكل لقيم، بيوتنا رهناها، والضرائب استلفنا بالربا علشان نسدد الضريبة، لأن ما كانش فيه تفاهم، يا تدفع الضريبة يا هتتسجن. فالقصة قصة صعبة علينا قوي 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 إن إحنا يبقى بالشكل ده. وكانت نتيجة كل ده إن بالرغم إن لحمنا زي لحم أولاد، أو يعني لحم أولادنا زي لحم أولاد أخواتنا اللي كانوا موجودين، وبناتنا زي بناتهم، لكن إحنا اضطرينا إن نستعبد بناتنا. يعني إيه استعبدنا بناتنا؟ يعني شغلناهم أو بعناهم مقابل الإيه؟ اللقمة اللي هناكلها. تاني نلخص الحكاية دي إزاي. الحكاية دي باختصار معناها إن اليهود راحوا لنحمية يشتكوا من اليهود. اليهود اللي كانوا شغالين بيشتكوا من اليهود المستوطنين. يعني إيه اليهود المستوطنين؟ يعني كان في يهود جم قبل كده مع زروبابل، وكان في يهود ما راحوش السبي من أساسه، فدول قعدوا وتملكوا من الأرض وكانت ليهم تجارتهم، فكان علشان ليهم تجارتهم بقوا أغنياء شوية. اليهود اللي جايين سابوا حاجاتهم في بابل وجم أورشليم علشان يبنوا السور بتاع أورشليم، فكان في المقابل إن بدل ما أخواتهم اللي يكونوا موجودين يساعدوهم، الحقيقة أخواتهم اللي موجودين استغلوا ظروفهم وقالوا لهم عاوزين فلوس وماله، ممكن نسلفكم بالربا. طب أنا معيش فلوس ومش عاوز استلف منك فلوس يا أخي بالربا. طب أنا هقول لك حاجة تاني، ممكن أدي لك فلوس بس ترهن لي البيت بتاعك. يا أخي أنت مش عندك عيال وعندك رجالة يقدروا يشتغلوا وعندك بنات يقدروا يشتغلوا؟ إحنا هناخدهم عبيد لينا في مقابل إن إحنا نأكلهم ونشربهم. خلي بالكم، عاوز هنا أتكلم على مبدأ روحي مهم قوي. المبدأ والخطية اللي وقع فيها اليهود اللي كانوا قاعدين دي كانت خطية اسمها خطية إيه؟ أنا قلت في وسط كلامي خطية اسمها خطية إيه؟ الاستغلال. يعني إيه استغلال الوضع؟ الاستغلال دي خطية صعبة قوي، إن الإنسان يلاقي إنسان محتاج فبدل ما يساعده يدوس عليه ويعصره عشان يجيب خلاصته. يعني أديكم مثل، في إنسان مراته عندها مرض خبيث ومحتاجة، دي مش قصة حقيقية، أنا بديكم مثل عشان أفهمكم الوضع، ومحتاج يبيع الشقة بتاعته علشان يصرف على علاجها، وقال أخد شقة إيجار حديث، ظروف بتمر بيها الناس. الشقة بتاعته دي تساوي 500,000 جنيه. خلي بالكم 500,000 جنيه، سعر السوق بيقول ان الشقة دي تساوي كام؟ 500,000 جنيه. بس هو محتاج، وانا قاعد زي الصياد الشاطر اللي بدور على السقطة واللقطة، فاسيبه يعرض شقته، انا عارف ان قيمتها 500,000 وتجيب اكتر. فناس جت قالت له هناخد ونقسط، ناس قالت له ندفع الربع ونقسط التلات ارباع، فلقى نفسه محتاج وعاوز يبيع. فانا اقول له الاتي، معايا 380,000 كاش، وعشان انا راجل بتاع ربنا ومش عاوز اظلمك هديك فيها 400. انا عملت كده ايه؟ من وجهة نظري ان دي شطارة، واللي معاه قرش صياد، والفرصة دي لما تيجي ده استثمار، لان انا هاخدها النهاردة ب400 وبيعها بكرة ب500، يبقى انا كسبت من الهوى 100,000 جنيه. هل الكلام ده صح؟ من وجهة نظر ناس كتير هي دي الشطارة، هي دي الشطارة. الحقيقة دي مش شطارة، ده اسمه سوء استغلال لظروف الاخر. الاخر ده لما تعرف انك هو محتاج، ده انت تزود على تمن اللي بيبيعه، لان هو ما بيبيعش من اجل تجارة، ده بيبيع من اجل مرض او بيبيع من اجل احتياج. وزي ما قلت لكم ان الحرب اللي جت من اليهود لليهود أصعب من الحرب اللي جت من بر. فكرني الموضوع ده بالمتنيح حبيب جرجس. المتنيح حبيب جرجس لما ابتدت الطوايف تخش مصر وتكتر، ابتدت ناس تروح لطوايف كتيرة قوي تسيب الكنيسة، لأن الكنيسة ما فيهاش وعظة حلوة والكنيسة ما فيهاش ترنيمة حلوة. فابتدى حبيب جرجس يبتدي يقاوم الكلام ده، فعمل مدرسة للوعظ وعمل مدارس الأحد وعمل كتب للترانيم الحديثة اللي الناس ممكن تقولها بلغة مفهومة. الراجل تعب قوي. عارفين أكتر ناس حربته مين؟ مش الطوائف دي مقدور عليها خالص، لأن الطوائف لو حربته متوقعين إن هم ممكن يعملوا كده. عارفين اللي حربوا مين؟ الكنيسة. الكنيسة حربته، حربته لدرجة يحكي لنا أحد الآباء الأساقفة إن هو مش ناسي لما كان طفل كانوا بيحضروا مدارس الأحد في الزقازيق على باب الكنيسة، لأن بأمر الكهنة كانت الكنائس تغلق في وجه أطفال مدارس الأحد، فكانوا يقعدوا على سلم الكنيسة في الحر علشان يسمعوا درس مدارس الأحد. تاني خلي بالكم إن ممكن الحرب اللي تطلع من جوانا تبقى أصعب من الحرب اللي تجيلنا منين؟ من برانا. واتكلمنا على نوع من أنواع الحرب. أنت عاوز تبقى شاطر؟ يا سيدي خليك تبقى شاطر، بس اعرف ان الحاجة دي تقريبا كده في سعر السوق تساوي كام، واوعى تستغل انسان صاحب حاجة. انسان بيلم ظروفه وعاوز يسيب مثلا البلد او يهاجر، وانا عارف ان الحاجات اللي عنده سواء شقة او عربية او الاخر تساوي مليون، ما تديله المليون ده حقه، لان هو اولى بكل مليم يسافر بيه بره، ما هو محتاجه. لكن انت تعمل ايه؟ تقول له لا انا هدي لك بيعة كلها وهعرض عليك 800 ألف. انت شايف ان دي شطارة وشايف ان دي نصاحة، ربنا شايف ان دي سرقة. سرقة انا بكررها مرتين لان دي خطية سرقة. ما ينفعش الانسان، ما ينفعش الانسان المسيحي يتاجر بظروف الناس ولا بألمهم ولا باحتياجهم. يبقى دي القاعدة الاولانية، ان هم الناس دي تعبت قوي قوي، ما كانتش لاقي قمح ولا لاقي ضرائب والاخر. والحقيقة الدولة البابلية كانت دولة شرسة قوي في جمع الضرائب، لدرجة ان لما اسكندر الاكبر انتصر عليهم لقى عندهم اكتر من 120 طن ذهب، 120 طن ذهب في المخازن ما بيعملوش بحاجة، بس عشان يبقى الملك بتاع بابل يقول انا ملك غني قوي، فكان بيموت الشعب ويمص دمهم. فاليهود قالوا احنا مش لاقيينها، لا لاقيينها من ملك بابل ولا لاقيينها من اخواتنا اللي ابتدوا يرهنوا ارضينا وياخدوا بناتنا واولادنا يعملوهم معاملة العبيد مقابل ان يدونا القمح اللي هنطحنه عشان ناكل بيعيش. يبقى الجزء الاولاني نقدر نقول في الاصحاح كده، الجزء الاولاني هي الحرب الداخلية او مشكلة بتقابل الخادم الروحاني اللي اسمه نحمية. الحقيقة من عدد 6 كده تعالوا نشوف ايه اللي حصل. الكلام هنا لنحمية فبيقول فغضبت جدا، فغضبت جدا حين سمعت صراخهم وهذا الكلام، فشورت قلبي وبكت العظماء والولاة. تاني في 3 حاجات حصلوا جوه نحمية. اول حاجة قال ايه؟ فغضبت جدا. ايه رأيكم؟ هو الغضب فضيلة ولا الغضب خطية؟ الغضب في معظم الأحوال خطية، لكن الغضب اللي غضبه هنا نحمية غضب مقدس. يعني ايه غضب مقدس؟ الحقيقة في غضب ربنا يباركه قوي. حكاية جت في سفر العدد ان اليهود قبل ما يتملكوا الارض ويقسموها وهم على شط نهر الاردن على يمينه او على شرقه، حصل ان هم ابتدوا يزنوا مع بنات مديان، ابتدوا يزنوا مع بنات مديان، ووصل بيهم فجور الزنا ان واحد من اليهود كان جايب بنت مديانية قدام خيمة الاجتماع وبيتمشى بيها وبيتباهى بيها يعني. خلي بالكم ان ده كان ممنوع في الشريعة، ان محدش يقرب بالخيمة الا اذا كان مقدسا او داخل يقدم ذبيحة، ده داخل يتباهى. وكانت الحقيقة في الوقت دوت بسبب خطية شعب بني اسرائيل مع بنات المديانيين، ان ربنا سمح بوباء تقريبا قضى على 23500، ان الشعب يتوب ويعرف ان الوباء ده بسبب خطيئة الزنا. الحقيقة الشعب ما كانش بيتوب في الوقت دوت. فيه كاهن، الكاهن ده اسمه فنحاس ابن اليعذار ابن هارون، يعني جده مين؟ هارون اخو موسى. وانتوا عارفين ان الكهنوت في العهد القديم كان يورث من شريعة من عشيرة هارون، فده ابن هارون. هذا الكاهن غضب جدا جدا جدا، ان ازاي انسان يهودي يجيب واحدة مديانية ويتعايق بيها قدام باب ربنا وقدام خيمة ربنا. فما كان من هذا الكاهن الا ان اخذ رمح وقتل اليهودي وشال الرمح وقتل مين؟ البنت المديانية. طبعا بحكم حضراتنا بقى نقول اللي عمله في نحاس ايه؟ حضراتكم يعني تقولوا ايه؟ لا 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 شديد قوي قوي اللي بيعمله في نحاس ده. الحقيقة ده كان اقل حاجة طالبها ربنا. عارفين ايه اللي حصل بعد ما في نحاس قتل هذا الرجل اليهودي المتباهي وقتل برضه معاه البنت المديانية؟ يقول لنا كده الكتاب المقدس في سفر العدد ان الله رفع كل الوباء عن شعب بني اسرائيل لان فنحاس ابن العذار ابن هارون غار غيرة الرب. ياه قتل طيب يعني فنحاس في الوقت دوت كان غضبان كان غضبان، بس غضبان ما يسمى بالغضب المقدس. يبقى عندما يغضب الله يغضب الانسان من اجل حق الله ومن اجل ان الانسان ياخد موقف حاسم جدا جدا من اجل الله، دي مش خطية. العكس هو الخطية، ان يبقى في موقف الانسان لازم يكون شديد فيه وما يبقاش شديد فيه، لازم الانسان يكون شديد فيه وما يبقاش شديد فيه. زي ايه؟ احكي لكم موقف تاني. برضو كان في كاهن كلكم عارفينه، الكاهن دوت كان اسمه عالي الكاهن. عالي الكاهن ولاده الاتنين كانوا برضو يحملون الكهنوت بالوراثة، بس بقى شرهم فظيع قوي ما بين زنا وما بين حاجة اسوأ كمان، ان كانوا يسرقوا الانصبة الافضل. ربنا في الذبايح قال ان في ذبايح كلها تبقى محرقة، ذبايح كلها تتحرق، دي رائحة سرور ليا انا محدش ياكل منها. وفي ذبايح تانية الكاهن ياخد منها الكتف او الساق، ساق الخروف يعني اللي هي فيها لحم قليلة، طبعا الكتف غير الفخذ. وربنا سمح مثلا في ذبيحة السلام انها تتقسم بين الشعب وبين الكاهن وبين اللاوي، ربنا عمل شرائع كتير قوي. فالحقيقة جم ولاد عالي الكاهن وعملوا شوكة، عارفين شوكة يعني عصاية كده وفي اخرها سلاح مدبب، ويروحوا على حتة اللحمة الحلوة بيفهموا بقى، ما هو الكاهن زمان كان جزار، يعني الكاهن كان هو اللي بيذبح الذبيحة ويسلخها ويشفيها ويقطعها ويوزعها. فالكاهن في العهد القديم كان جزء من عمله هو ذبح الذبائح وتشفيتها، فكانوا يفهموا في اللحمة كويس قوي. فيجي عند الحتة الحلوة ويروح ضارب الشوكة فيها ويقول دي قدس للرب، ياخدها الكاهن وأولاده. يا حبيبي انت كده كاسر شريعة ربنا، انت بتسرق الذبائح والتقدمات، تقول لمين؟ هم طمعهم كان كبير قوي في الجزء ده. راحوا لمين؟ ابوهم، قالوا له الحق بقى اولادك عايشين في زنا واولادك بياكلوا ويسرقوا، ده مش شكل كهنة الحقيقة. فعلي الكاهن عمل ايه؟ عمل ايه؟ غضب زي فنحاس؟ الحقيقة ما غضبش، هو راح وكلمهم يعني، وبعدين يا اولاد ما تعملوش كده غلط، ها كده لو عملتوا كده هزعل، انا بقول لك اهو يعني ايه اعمل ايه؟ يعني الحقيقة انظرهم، بس انظرهم بمنتهى الرخاوة اللي في الدنيا. فربنا قال له يا عالي، هو ده اللي انت قدرت عليه؟ ده انا كنت مستني منك غضب مقدس. انا مش شايف غضب خالص، انا شايف واحد بيطبطب على ولاده الغلطانين. يا اخي حرمهم عن الكهنوت، اوقفهم عن الكهنوت، اتبرى منهم، انذرهم بانذار شديد جدا. لكن هو الحقيقة ما عملش كده، قال لهم عيب ما تعملوش كده تاني. فربنا قال له هو ده اللي انت قدرت عليه، علشان انت اخدت هذا الامر برخاوة ولم تغضب غضبا مقدسا. ايه اللي هيحصل فيك يا عالي؟ انت كهنوتك هينتهي من نسلك الى الابد، ولادك الاتنين هيموتوا، وانت نفسك لما هتسمع خبرهم هتقع من على الكرسي اللي انت قاعد عليه وتتقطم رقبتك. فخلي بالكم في امور الانسان لابد ان تحتد فيها نفسه، عندما الامور تتعلق مش بخطية اخر، بحق الله. وخلي بالك كل واحد على حسب مسؤوليته، وإلا الدنيا هتبقى فوضى. يعني أنا ككاهن في حدود خدمتي، وإنت كإنسان في حدود حياتك الروحية وحدود بيتك. لكن ما ينفعش أن يكون إنذار ربنا واضح ليك أن في حاجة بتغلط وتتعامل معها بشيء من الرعونة أو شيء من الهدوء الذي لا يتناسب مع الموقف الصعب. ففي موقف، على فكرة ممكن جدا أب كاهن ياخد موقف حاسم ويوصل انه يزعق ويوصل انه ينتهر، وتكون النتيجة ان الشعب يزعل منه، عشان الشعب عاوز واحد وشه طيب بسوم، ربنا يسامحك يا ابني، ربنا يسامحك يا ابني، ربنا يسامحك يا ابني. هو الحقيقة لازم الكاهن او القائد الروحي يتمتع بالوداعة، لكن وداعة من غير حسم غلط، وحسم من غير وداعة وطول أنا برضو غلط. يعني لازم نكون عارفين ان احنا بنتكلم على فضيلة ما نقدرش نفصلها عن بقية الفضائل. لعلنا نجد زوج شديد شوية وعصبي شوية، وبعدين لما نيجي نعاتبه على عصبيته او شدته يرد يقولوا مش انتوا قلتوا كده في غضب مقدس. لا، مش كل حاجة غضب مقدس. احنا الاول نجاهد ضد الغضب بتاعنا، لكن كلمة غضب مقدس هو غضب يتعلق بايه؟ بحقوق ربنا. يعني مثلا سمعت قصة ان اب كاهن عاتب بشدة قوي خادم بيخدم اخوة الرب، لكن كان بيتعامل معاهم بشيء من التعالي وشيء من العجرفة وشيء بعدم تقدير ظروفهم. هنا مسكوا الحقيقة وبخوا اللي عمله الكاهن هنا، ده صح ولا غلط؟ حتى لو الخادم زعل شوية لازم بعد كده يراجع نفسه ويعرف ان ابوه الروحي بيعمل كده من اجل خلاص نفسه. يبقى اول حاجة بيقول ايه؟ غضبته. غضبته، خلي بالكم من كلمة غضبته دي، فيها غضب مقدس وفيها غضب لا يرضي بر الله. تاني حاجة عملها ونتعلم منها كلنا، شاورت قلبي. يعني ايه شاورت قلبي؟ يعني ايه الواحد يشاور قلبه؟ انا غضبت وشاورت قلبي. يعني ايه شاورت قلبي؟ يعني ايه شاورت قلبي؟ يعني صليت، يعني هديت نفسي، يعني فكرت بعقلي نعمل ايه. لان خلي بالكم، خلي بالكم ان ممكن يكون معايا حق في الموضوع اللي غضبت عليه او غضبت منه، لكن ممكن يكون رد فعلي عنيف والغضب يتحول من غضب مقدس لغضب ايه؟ خاطئ. تاني، كلمة شاورت قلبي، احفظوا الكلمة اللي هقولها لكم دي، كل قرارات الغضب هي كل قرارات الندم. هقولها تاني، كل قرارات الغضب هي كل قرارات الايه؟ الندم. معناها ايه الكلمة دي؟ معناها ان ممكن يكون معايا حق في الموقف اللي انا غضبان منه، بس بسبب ان انا ما شاورتش قلبي وما شاورتش عقلي اخدت رد فعل انفعالي متسرع مبالغ فيه، وبدل ما اجيب حق ربنا ازعل ربنا مني، وفي الوقت نفسه اعمل ايه؟ اعثر الناس. فخلي بالكم كويس. ناخد مثال، تفتكروا يهود داود النبي لما كان هربان من وجه شاول وجاع وكان معاه 200 راجل وبعت لواحد اسمه نبال، واحد اسمه نبال ومراته كانت اسمها ايه؟ أبيجايل. ايوه كده نصحصح شويه، خلي بالكم بقى. فبعت لمين؟ لنبال. قال له يا نبال انت قاعد طول الموسم الغنم بتاعك بيرعى، وانا ورجالي حافظنا على الغنم بتاعك، محدش فينا مد ايده على حاجه، وانت في فرح قاعدين تاكله وتذبحه، لان ده موسم جز الغنم، يعني اللي هتبيع الصوف فيه كله ويجي لك ربح كتير. افتكرني انا والرجاله اللي حرصناك بحاجه ناكلها، لان الرجاله اللي معايا عيانين من كتر الهرب ومحدش فيهم لاقى اللقم. نبال يرد على داود رد وحش قوي، قال له ما بقاش انت يا طرود يا طار يا مطرود من الملك يلي ويلي ويلي ويلي. خلي بالكوا انا جاي لايه دلوقتي؟ غضب داود. داود في غضبه قال ايه؟ اقسم وقال كده قدام ربنا، لا هو ولا يبقى له رجل واحد يبقى الصبح، وجهز نفسه وسن سلاحه، وفي غضب راح يقتل مين؟ نبال وكل الرجاله اللي معاه. هذا القرار كان قرار غضب، بس ده مش قرار غضب مقدس، ده قرار غضب نفسي، ذاتي اتجرحت بأنا داود الممسوح من الله اللي بقى في يوم من الأيام ملك على بني إسرائيل، أطلب منك تقدمة وانت تشتمني؟ فقال حي هو الرب وقام علشان يقتله. شوفوا الغضب ممكن يعمل ايه. الغضب الحقيقة ممكن تكون عواقبه فظيعة، الغضب ممكن يخلي الإنسان يقتل. عايز أقول لكم حاجة، معظم جرائم القتل، معظم مش كلها، معظم جرائم القتل كان الدافع الأول ليها هو الغضب. افتكروا كده أول جريمة قتل في سفر التكوين كان مين؟ كانت الدافع بتاعها ايه؟ نمرة واحد انه غار واتغاظ. اتغاظ يعني ايه؟ يعني غضب. وبالرغم ان ربنا افتقده وقال له اوعى تتمم الجريمة وتوجعل على الباب خطية رابدة امامك اليها يكون اشتياقك وانت تسود عليها، صوت غضبه كان اعلى من صوت ربنا جواه، وراح وتمم الجريمة وقتل اخوه. وعلشان كده يا احبائي لابد ان نراجع نفسنا، مش تحت كلمة الغضب المقدس نرتكب خطايا. افحص الموضوع الاول، هل هو الدافع لي ذاتك، ولا الدافع لي انك انت غيران غيرة ربنا على اولاد ربنا، او على او على او على. خلي بالك من الدافع لحسن تكون الذات مستخبية وبتمسحها ان دي غيرة مقدسة من اجل الله. يبقى اول حاجة انه غضب، وده كان غضب مقدس. نمرة اتنين شاورت قلبي. نمرة ثلاثة بكت العظماء. يعني ايه بكت العظماء؟ عند بكت العظماء دي محتاجة وقفة، لان بنستكشف جزء جديد في قوة شخصية نحمية، وجزء جديد محتاج نراجع فينا نفسنا اذا كنا خدام او كهنة او اي حد من قيادات الكنيسة. هو بيقول بكت مين؟ بكت مين؟ العظماء. فأوقات كتيرة قوي الحق نعرف ناخده من الغلابة، وصوتنا يعلى على الغلابة ونكلم الغلابة بانتهار على أساس ان ده حق ربنا. لكن لما يكون اللي قدامي واحد من العظماء أكلمه بقى باللين وبالهوادة، وأصل حضرتك ويعني دي تعدي وممكن يعني لا مش عند الخادم بتاع ربنا، مش عند إيليا اللي وقف قدام أخاب. فخلي بالكم من القصة دي، خلي بالكم ان العين بتتأثر هي بصل مين، وبتقيم هي بتكلم مين. فممكن جدا يبقى الحق مع واحد غلبان، لكن علشان اللي بتكلم معاه أرخن من أراخنة الكنيسة او انسان له علاقات بناس كبيرة قوي في الكنيسة، او انسان وقور وغني وبيصرف وبيبني مباني الكنيسة، لما اجي اتكلم معاه ما اقولوش انت غلطان، ما اقولوش انت غلطان، اقول له ايه يعني؟ لو من فضلك ولو حبيت ده بحسب ارادتك يعني، ابقى راضي فلان بقرشين، بالرغم انه هو اللي ظالم مين؟ ظالم الراجل. معنى كده ان لما بيقول بكت العظماء او بكت الناس الاغنياء، ان نحمية في الحق كان حقاني، غضب مقدس لا يفرق بين غني ولا يفرق بين مين وبين فقير. يحكي لنا تاريخ الكنيسة على القديس يوحنا الذهبي الفم. ايه حكاية القديس يوحنا الذهبي الفم؟ القديس يوحنا الذهبي الفم كان عنده أرملة عايشة في الإسكندرية، هو كان طبعا بيخدم فوق ناحية فوق سوريا يعني. بس انتوا عارفين ان المملكة الرومانية كانت تحتل العالم كله، فهذه الأرملة كان في رجل روماني ظلمها، يعني أرضها مثلا تساوي 700,000 جنيه، هو اشتراها منها ب70,000 جنيه، فراحت اشتكت للقديس يوحنا ذهبي الفم. فالقديس يوحنا ذهبي الفم من أجل هذه الامرأة تكلم مع الإمبراطور، فالإمبراطور راح بعتت جواب للوالي. الوالي بقى عارف ان المسافات طويلة، وراح للست قال لها انت بتشتكيني، طب مش هتطولي حاجة. الوالي اللي هو يعني زي محافظ الإسكندرية. الست راحت تاني للقديس يوحنا ذهبي الفم، فالقديس يوحنا ذهبي الفم راح للإمبراطورة مرة تانية يرجوها من أجل هذه الأرملة. فالإمبراطورة ما اهتمتش، مش معقولة تخسر الوالي الروماني عشان واحدة ست يعني، أوقات المصالح بتبقى أهم من الحقوق. تاني، أوقات المصالح بتبقى أهم من الحقوق، لا يكن هذا الأمر عندكم، أوقات المصالح تبقى أهم من الحقوق. إيه اللي حصل في الوقت ده؟ الإمبراطورة دخلت تصلي العيد في الكنيسة، القديس يوحنا ذهبي الفم يقف على باب الكنيسة ويمنع دخولها. ليه بيمنع دخولها؟ قال لها لأنك أنت ما جبتيش حق الأرامل وما جبتيش حق الغلابة، يبقى ملكيش حق عند ربنا. القوة دي، القوة دي، دي إمبراطورة. أنت عارف التمن، إن لو الإمبراطورة دي عادتك وبقت عدوتك ممكن تعمل فيك إيه؟ تعمل اللي تعمله. راحوا نفوه، راحوا نفوه في آخر الدنيا علشان يموت من البرد، يموت من التلج يعني، كان نفي الغرض منه، التخلص منه وإعدامه. ومع هذا ما رجعش عن موقفه. قليلين قوي من الناس اللي الحق يبقى عندهم واضح، منهم نحمية. وعشان كده نحمية يقول ايه؟ بكت العظماء، ابتدى يواجههم بأخطائه. طب نقرأ الجزء ده. فشاورت قلبي فيا وبكت العظماء والولاة وقلت لهم إنكم تأخذون الربا كل واحد من أخيه، وأقمت عليهم جماعة عظيمة، وقلت لهم نحن اشترينا إخوتنا اليهود الذين بيعوا للأمم حسب طاقتنا، وأنتم تبعون إخوتكم فيباعون لنا. فسكتوا ولم يجدوا جوابا. الكلام ده معناه ايه؟ بعد ما قعد مع نفسه وفكر وصلى، ابتدى يبكتهم وجاب شهود، جاب شهود عشان يبقى كلامه قدام الناس يعني. كلمة شهود هنا اللي هي وأقمت عليهم جماعة عظيمة. وقلت لهم نحن اشترينا إخوتنا اليهود الذين بيعوا للأمم حسب طاقتنا. بيقولهم انتوا ما خدتوش بالكم احنا كنا بنعمل ايه؟ كان كل يهودي عبد، نعرف ان احنا نقدر نحرره من قبضة العبودية، كنا بنلم فلوس بكل طاقتنا وبفوق طاقتنا عشان نحرر يهودي واحد. اللي انا كنت بعمله انا والناس اللي معايا كخدام، ان احنا بنشتري اليهود، انتم بتبعوهم، ولما بعتوهم بعتوهم لينا. ليه؟ لان الدايرة مقفولة، ما انتوا استعبدتوهم وابتديتوا تبعوهم كعبيد، فجم يشتكوا ليا انا. ففي الاخر خالص الموضوع صد عندي انا، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ بس شوفوا الجمال الكلام الحلو والكلام الجميل في الحتة اللي جاية. لما انت تكون مصلي كويس، ولما انت يكون عندك الحق فوق المصلحة، وتقف وتتكلم، ربنا يضع في كلامك قوة، حتى اللي بيسمعك ويتوبخ ما يقدرش يرد عليك ويطاطب راسه لتحت. دي بقى نعمة عمل الله، مش قوتي ولا قوتك ولا قوتك، ده عبارة عن عمل الله. الله يعطي مهابة لأولاده. يقف أخاب الملك معاه الحرس بتاعه حواليه، وإيليا في الموقف لوحده، يعني واحد مع حرس، ملك معهم رماح وسيوف، واحد كده فاضي بس اسمه إيليا. بس الفرق ان إيليا كان شايف ربنا، وربنا كان يعني يمين إيليا. فيقف أخاب بسبب المطر وبسبب المجاعة اللي على بني إسرائيل، ويكلم إيليا يقول له: أأنت مكدر بيت إسرائيل؟ فيرد عليه يقول له: بل أنت وكل أهل بيت أبيك، يعني مش أنا السبب، شوف جدودك وشوف أسلافك عملوا إيه من خطايا، وعبدوا البعل وقسموا المملكة اتنين، وعلشان كده أنت سلالة الناس اللي تستحق عقوبة ربنا. الحاجة الغريبة بقول لكم، ده ملك، ملك، بس إيليا معاه إيه؟ حق. فإيليا يتكلم بالحق لأنه رجل الله، والله يضع المخافة والمهابة في قلب أخاب. نفس الموقف، يقف القديس يوحنا المعمدان قدام ملك، هو في صحراء لا مع حرس ولا مع عد، بس مع ربنا، ويقول له: الست دي ما تحقش ليك، الست دي ما تحقش ليك. وبعدين تعرفين القصة وهروديا وحكاية دبح أول شهداء أو أعظم الشهداء اللي هو يوحنا المعمدان. وبعد ما اتذبح القديس يوحنا المعمدان، يرتعب هيرودس، يرتعب هيرودس، واول ما سمع ان يسوع يصنع معجزات ظن للحظة ان يوحنا المعمدان قام من الاموات. دي المهابة التي يعطيها الله للانسان الروحي الذي لا يعتمد على عقله ولا على خبرته ولا على معارفه ولا على مكانته، لكن يعتمد على وجود الله الحي في حياته، وانه هيقول الحق وهيحصل اللي يحصل بعد كده. فربنا يخلي عظماء الشعب اليهود اللي بيبكتهم نحمية من باب اولى يقولوا له: ايه مالكش كلام علينا، انت بتاع ايه تعمل فينا كده؟ لكن حقيقة ربنا اداهم سكوت، وابتدوا هم يسمعوا كلامه، فسكتوا ولم يجدوا جوابا. نكمل في عدد 9: وقلت: وليس حسن الأمر الذي تعملونه، أما تسيرون بخوف إلهنا بسبب تعيير الأمم أعدائنا؟ أنتوا مش واخدين بالكم أنتوا بتعملوا إيه؟ مش واخدين بالكم بتعملوا إيه؟ إيه اللي بتعملوه ده؟ إن كنتم بقيتم سبب إن الأمم تعايرنا. إزاي الأمم تعايرنا؟ اليهود قبلوا ان يكون عندهم يهود، اليهود قبلوا ان هم يسلفوا بالربا ويرهنوا بيوت اخواتهم اليهود. فانتوا خليت الناس تجدف علينا، وما دام جدفت علينا التجديف يرجع على مين في الاخر؟ على اسم ربنا. وكل ده بسببه انعدام مخافة الله في قلوبكم. وانا ايضا واخوتي وغلماني اقرضناهم فضة وقمحا فلنترك هذا الربا. الآية دي على فكرة آية غريبة قوي شوية، وهكون معاكم أمين أن في كتب التفسير ليها تفسيرات مختلفة. أنا من باب الأمانة هعرض لكم تفسيرين أكتر الناس أجمعت عليهم. وأنا أيضا وإخوتي وغلماني أقرضناهم فضة وقمحا فلنترك هذا الربا. معناها إيه القصة دي؟ القصة دي بيقول أن مش ممكن، التفسير الأول ليها بيقول مش ممكن أبدا نحمية اللي احتدت روحه فيه وغضب غضب مقدسا لما سمع بظلم اليهود لليهود يكون هو سلف بالربا، استحالة. لكن يظهر بعض من غلمانه كقائد عمله كده، وهو بلغه ان غلمانه عمله كده، فبيعتذر عن خطأ مين؟ غلمانه. وفي ناس بتقول لا، هو احتمال كبشر في لحظة من اللحظات يكون اقرض بربا بس لما راجع نفسه قدم توبة. وفي كل الأحوال التفسيرين مقبولين. واللي عجبنا في التفسير ده ان انا لو قائد، سواء كنت كاهن او خادم او ليا امانة اسرة او الى اخره، ممكن انا تحت ظرف من الظروف اغلط. المهم ان انا اعترف بغلطي واقول مش هينفع اعمل كده تاني، مش ينفع اعمل كده تاني. يعني اي انسان قابل انه يغلط، طبعا اي انسان قابل انه يغلط، الأسوأ انك تكابر وما تعترفش بغلطك. بابا ممكن يغلط، ماما ممكن تغلط، اي حد ممكن يغلط، بس لما اغلط اقول ان انا غلط. فقال احنا لازم نترك هذا الربا. ردوا لهم هذا اليوم حقولهم وكرومهم وزيتونهم وبيوتهم والجزء من المئة فضة والقمح والخمر والزيت الذي تأخذونهم منهم ربا. المرابي طماع، كان بياخد، هقول لكم بس النسبة بتاعتها، جزء من المئة. يعني ايه جزء من المئة؟ يعني كان سعر الفايدة ايامه 1%، 1% في الشهر القمري. يعني ايه 1%؟ عارفين 1% يعني ايه؟ يعني 12% في السنة. يعني المبلغ بتدفع عليه 1% كل شهر، يعني انت بتدفع عليه 12%. والمرابي ما كانش يتفاهم، حقي هو حقي، فقول له اعمل معروف، اعمل معروف، انا ما عنديش اسدلك، ما عنديش فلوس اسدلك. فيرد عليه ويقول له ايه؟ يقول له اذا ما كانش معاك فلوس تسدلي، انا هقول لك حاجة صغيرة. قال له ايه هو؟ عندك قد ايه خمر؟ عندك قد ايه زيت؟ عارفين بتوع الحجز لما بيحجزوا على البيوت وياخدوا حتى الترابيزة والكراسي؟ أو هناخد حقي، هاخد حقي. فما دام انت ما عندكش انك انت اللي تسدد لي، يبقى انا في الوقت دوت لازم اجردك من كل اللي عندك. فوصل من قساوة قلوبهم ان لو لقوا قمح، والقمح ده هو اللي هيتعجن ويتعمل عيش لتاني يوم، يقول له القمح ده يساوي كام؟ لازم اخد الفايدة بتاعتي. فهنا بيوصيهم بيقولهم انه لازم ترجعوا لهم الزيتون، ولازم ترجعوا لهم الخمر، ولازم ترجعوا لهم الزيت، ولازم ترجعوا لهم اي حاجة اخدتهم منه. فقالوا، هنا بقى استجابتهم، نرد ولا نطلب منهم، هكذا نفعل كما تقول. فدعوت الكهنة واستحلفتهم أن يعملوا حسب هذا الكلام، ثم نفضت حجري وقلت هكذا ينفض الله كل إنسان لا يقيم هذا الكلام من بيته ومن تعبه، وهكذا يكون منفوضا وفارغا. فقال كل الجماعة أمين وسبحوا الرب وعملوا الشعب حسب هذا الكلام. ناخدها حتة حتة تاني. نمرة واحد، وافقوا نحمية وقالوا له من عينينا، اتفقنا ان نحمية رجل روحاني مسنود بالروح القدس، والانسان ده غضب غضب مقدس بس صلى وما انفعلش، فربنا اداله نعمة في الكلام. فدعوت الكهنة، يعني ايه؟ واستحلفتهم ان يعملوا حسب هذا الكلام. هو يعلم تماما ان الكاهن كلمته مسموع، هو قائد مدني زي محافظ او زي مدير مديرية يعني، لكن يعلم تأثير الكاهن. فجاب الكهنة وقال لهم شوفوا انا وصلت للشعب مع ايه، ان الشعب ده هيبطل ربا، وكل اللي ظلم واحد في حاجة لازم يرجع حاله. يعني اللي رهن بيت، البيت يرجع له، واللي بعت ابنه عبد، ابنه يرجع له، واللي اتخذ الزيت او الخمر او الدقيق بتاعه، الحاجات دي كلها ترجع له. وجاب الكهنة شهودا على هذا الامر. ليه جاب الكهنة؟ ليه جاب الكهنة؟ لان الحقيقة الكلام ده موجود في سفر التثنية، وموجود في سفر الخروج، موجود في الشريعة. ايه اللي موجود في الشريعة؟ ان ممنوع الانسان اليهودي يأخذ ربا من يهودي. الحل الوحيد اللي سمحت به الشريعة في العهد القديم بالربا هو ربا الاستثمار. عارفين يعني ايه ربا الاستثمار؟ يعني انا هجيب بضاعة من مصر بس السيولة بتاعتي قليلة، فهاخد منك مبلغ، ولما بيع بضاعتي واكسب ارجع لك جزء. يبقى السلف ده اللي هو من اجل الاستثمار او من اجل المنفعه الشخصيه، ما هو مش معقوله كمان تاخد فلوسي انا وتكسب انت بيها وانا ما اطلعش بحاجه، كانك انت بتشاركني في جزء من مكسبك نتيجه انك انت استغليت ايه راس مالي. يبقى ده الحاجه الوحيده اللي كان مسموح فيها السلف في العهد القديم. لكن ممنوع ترابي من اخوك. وكان نحميا يعلم شريعه الله، وعشان كده القائد الروحي لازم يكون عارف وصيه ربنا ايه عشان ما يفتيش من دماغه، ما يقولش رايه الشخصي. فجاب الكهنه قال لهم الشريعه بتقول ايه؟ قالوا له ان ممنوع الربا، وممنوع الربا بين اليهودي واليهودي، وممنوع اليهودي يشتري ابن واحد يهودي عبد عنده، ممنوع. قال لهم ممنوع، طب خليكوا شهود. ادينا وصلنا للديل او وصلنا لاتفاق مع كل الناس اللي كانوا موجودين في الوقت دوت وفي المنطقه دي ان ما حدش يتعامل بالربا مع اي حد. فقالوا نرد ونطلب منهم هكذا نفعل كما تقول. فدعوت الكهنه كشهود وكناس مقامين من الله على الشريعه، واستحلفتهم ان يعملوا حسب هذا الكلام. ثم نفضت حجري وقلت هكذا ينفض الله كل انسان لا يقيم هذا الكلام من بيته ومن تعبه، وهكذا يكون منفوضا وفارغا. دي علامه، علامه. انتوا عارفين يا جماعه في كده في الشعوب بيبقى زي ميراث اجتماعي موروث، وفي اكسبريشنز كده، يعني اديكم مثل كده. كان ناس واحنا صغيرين عيال نشوفهم يقول لك والشويه دولة والشويه دولة، حاجه كده. المهم يعني حد يمسك شعره وكأن ده عهد او قسم او نوع كده. فهو استخدم نحميه في الوقت ده حاجه موجوده عندهم. انتوا عارفين اي واحد قاعد على حجره لازم في حاجه هتقع، حاجه بتاع شعر دقنه، حاجه هتقع وبس. فهو راح مسك حجره، حجر الجلابيه، زمان كانوا بيلبسوا جلاليب ما كانش في بنطلونات، فمسك حجره ده ونفضه مرتين ثلاثه وقال لهم زي ما انا نفضت حجري ده وحجري بقى فاضي من اي حاجه، اي انسان فيكم هيكسر العهد وهيكسر الوعد الذي حضره كهنه الله العلي، واللي فاكرين الشريعه اللي جت في الخروج وجت في تثنيه ان مفيش ربا، ربنا هيعمل فيه كده. يعني عاوز يقول زي ما انا نفضت حجري ربنا هينفضكم. هينفضكم امتى؟ من كل خير في بيوتكم ومن كل عزه هيخش لكم، وهيقيم هذا العهد عليكم لو انتم استغليتم ظروف اخواتكم اليهود المحتاجين وعملتوهم بالربا او سلفتوهم بالربا، يكون منفوضا وفارغا. فقال كل الجماعه امين وسبحوا الرب، وعمل الشعب حسب هذا الكلام. علشان نراجع الجزء اللي فات ده كله ونقوله في كلمتين نلخص الاصحاح، بنشوف صورة جميلة قوي لنحمية. ايه هي الصورة دي؟ انه كان قائد حسن الاستماع، لما الناس جت واشتكت له سمح، وكان اتنين قلبه حساس لانه لما سمع الناس اتأثر وغضب غضبا روحيا، وكان انسانا حكيما. انتوا بتعدوا معايا نمرة واحد عنده ايه؟ حسن، عشان كل اب وكل ام يتعلموا، ما احنا كلنا قادة على مستوى. بنعد دلوقتي قبل ما نختم مزايا نحمية. نمرة واحد حسن الاستماع، سمع لشعبه. اوقات كتيرة قوي بنت تروح لامها تقول لها يا ماما عايزة معاكي بس خمس دقايق حكي معاكي، تقول حبيبتي مش فاضية، انت شايفة ان في ايدي 100 حاجة وبابا جاي ولسه ما هنقول اي كلام. الحقيقة لازم نسمع، لازم نسمع. يبقى نمرة واحد حسن الاستماع، نمرة اتنين حساس، انه لما سمع تجاوب، ما كانش قلبه بارد ولا انسان قاسي، قال هي الدنيا كده يعني عامل لكم ايه؟ ما هي الدنيا عرض وطلب، ما حدش قال لكم تصرفوا كتير عشان تستدينوا، كان ممكن يقول اي حاجه ويغسل ايديه، لا، غضب غضبا الهيا روحيا لانه حساس. ثلاثه كان انسانا حكيما، حكيما يعني ايه؟ تشاور مع نفسه في قلبه، دع مكان للغضب. يعني ايه دع مكان للغضب؟ حتى لو معاك حق خد خلوة فكر فيها واعمل ايه. يبقى كان انسانا ايه نمرة ثلاثة؟ حكيما. اربعة كان انسانا جريئا. ليه كان جريئا؟ لانه ايه؟ وبخ، بكت، جاب الناس، اقام الحق مش على حساب العلاقات. ما هم دول اللي برضو بيأكلونا ودول اللي بيشربونا نعملهم كويس. الحقيقة الكلام ده ما كانش يفرق معنا حامية، لأنه يعلم أنه يتعامل مع الله اللي بيأكل ويشرب ويود ويجيب، فالمواضيع دي مش فرقة معاه خالص. لكن عمل إيه بقى هنا؟ بكت. قلنا كم فضيلة لغاية دلوقتي؟ 4. قلنا نعد من الأول عشان نساي. 1 حسن الاستماع، 2 حساس، 3 حكيم، 4 جريء وحاسم بقوله، 5 رجل إصلاح. يعني إيه رجل إصلاح؟ الحقيقة هو ما كانش بيصلح ويرمم ويسد الثغرات اللي في سور أورشليم، كان بيصلح ويسد الثغرات اللي في شعبه، لأن الشعب بسبب الفلوس خرج بره الوصية وابتدى يستغل ظروف الناس ويتاجر بيهم ويسلفهم بالربا. يعني علشان وقتنا كده نكمل الجزء الجاي بنعمة ربنا من الإصحاح الخامس المرة الجاية، وبفكر كده أدور لكم على آية. يعني هنقول آية من 3 كلمتين في النص الثاني من عدد 9، أما تسيرون بخوف إلهنا، تاني أما تسيرون بخوف إلهنا، تالت أما تسيرون. هو بيكلم مين هنا؟ بيكلم اليهود اللي ظلموا اليهود، وده معناه ان هو بيحط ايدينا على سبب من اسباب خطايانا، ان مخافة الله في قلبنا قلت، والانسان لما مخافة ربنا في قلبه تقل يستبيح ويبقى صعب ويغلط ويظلم وما يهموش حد. نقولها تاني، اما تسيرون بخوف الهنا. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين.